بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث فليقرأ. ما معنى فقد لغوت؟ قيل ذهب أجرك. وقيل هذا يعني لم تصر جمعة وصارت ظهرا، إلى جمعة لك. واللغو المذكور هنا يعني كلام يعني لا يبطل أجر الجمعة، كلام يبطل أجر الجمعة سواء كان يعني بحق أو بباطل، لكنه في هذا الموضع لا يجوز من المستمع حتى لو قال لأخيه انصت، هذا أمر بمعروف لو قال لأخيه بدل انصت اسكت أو صهن أو ما إلى ذلك يؤدي هذا المقصود، أم فقط هذه الكلمة بذاتها ونصها هي التي تؤثر في وتصير لغوا وغيرها لا يصير لغوا؟ نعم، هي وما في معناها من اللغو. بين الخطبتين لا بأس للحاجة، لقوله والإمام يخطب، وإذا جلس وسكت في ذلك الحال ما صار يخطب، ويراعى مع هذه الحاجة عدم التشويش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وهيشات الأسواق، أخرجه مسلم. نعم، يشمل الإنصات في حال يعني ذاك عام، ولكن يشمل الإنصات في حال كلام الخطيب لقصد استماع الخطبة، استمع وأنصت، لهذا قالوا الأصم أو البعيد، وإن كان الأفضل له أن ينصت، لكنه لو سبح، ذكر الله، قرأ قرآنا، الأمر أيسر في شأنه لأنه أصم، أو لأنه بعيد لا يسمع إن لم تكن هناك مكبرات، أو لا يسمع المكبر أو شيء من ذلك من هذا المعنى. درسنا الآتي إن شاء الله. ها؟ تنصت؟ حتى للصغير والكبير لا يقال انصت، لكن يشير الإشارة لا خلاف في شرعيتها عند الحاجة، فله أن يشير. الحديث الذي قرأناه يفيد كراهية أو تحريم الكلام حال الخطبة للمستمع الحاضر، التحريم، وهو قول عامة أهل العلم فقهاء الأمصار، وربما رأيت من يقول بالكراهة، وبعضهم أول الكراهة هذه بكراهة التحريم كما في طرح التثريب للعراقي. يلحق بالكلام باللغو كما كان من بابه مما يشغل عن سماع الخطبة. قال النووي رحمه الله: ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، ونبه بقوله أنصت على ما سواه، لأنه إذا قال أنصت وهو في الأصل أمر معروف وسماه لغوا فغيره أو يسيره من الكلام أو لا. وإنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت. أما الإشارة فستذكر أدلتها ويأتي الإجماع عليها فيما نقله الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال لا بأس بالإشارة حال الخطبة للمتكلم بالسكوت تحت هذا المعنى. قال ولا خلاف في جواز الإشارة إليه بين العلماء إلا ما حكي عن طاووس وحده ولا يصح، أي الخلاف في أن الإشارة تؤثر، لأن الإشارة في الصلاة جائزة إذا سلم على المصلي يشير رافعا يديه، وهذا عليه أهل العلم. ففي حال الخطبة أولى. وروى أنس أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأشار الناس إليه أن اسكت، فسأله 3 مرات كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت، أي يشيرون بأيديهم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ما أعددت لها الحديث. والشاهد منه أنهم أشاروا وهم يستمعون الخطبة، فما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي فإن فهمه وإن فهمها أي بش الإشارة، وإن تعذر فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ما يمكن. قلنا هذا القول غير صحيح، أنه ينهي يقول إنها بأدنى ما ينتهي به، لأنه سيتعارض مع حديث فليصمت. أدلة الصمت من هذا الحديث. وقد ثبت في حديث أبي بن كعب عند أحمد وابن ماجه أن أبي لما قال له أبو ذر متى نزلت هذه السورة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، أشار له أبي بن كعب أن اسكت، وما وجد لأبي مخالف ولا منكر. وقد رأيت ابن رجب ينقل الإجماع عدم الخلاف، لا سيما وهو في زمن نزول الوحي، فلو أن أبي أخطأ لألهم الله نبيه التنبيه على ذلك الخطأ، لا سيما وهو في حلقته. فالإشارة جائزة كما قال النووي، أما الكلام قليلا أو كثيرا وإن كان لحاجة فعموم الأدلة على أنه مبطل لأجر الجمعة. ونقل النووي هنا وغيره أيضا أن عامة العلماء أنه يجب الإنصات للخطبة. تنبيه، إذا كان الخطيب يهذو من جرائد ومجلات أو نشرات أخبار ونحوها بكلام لا ذكر فيه من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن جمعا من أهل العلم وهم الأكثرون يرون عدم الإنصات لمثل هذه الخطب. نقل النووي ذلك عن النخعي والشعبي وبعض السلف. وعقد عبد الرزاق في مصنفه قال باب ما أوجب الإنصات عن ابن جري، قال قلت لعطاء ما أوجب الإنصات؟ قال قوله إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال كذلك زعموا في الصلاة وفي يوم الجمعة. قال قلت الإنصات لمن يستمع الخطبة كالإنصات لمن يستمع القرآن؟ قال نعم. وقال معمر سئل الزهري عن التسبيح والتكبير والإمام يخطب، قال كان يؤمر بالصمت. قلت إذا ذهب الإمام في غير ذكر الله في الجمعة؟ قال تكلم إن شئت. قال معمر وقال قتادة، يعني كالذي يسب السلف أو الذي يدعو إلى بدعة. وقال قتادة إذا أحدثوا فلا تحدث، يعني إن تكلم بكلام باطل فأنت لا تتكلم أنت أو تعرض عن شأن، لكن رد على قتادة. وهذا مر بنا نقاشه عن ابن رجب. وعن ابن جريج عن عطاء قال يحرم الكلام ما كان الإمام على المنبر وإن ذهب في غير ذكر الله. قلنا وأنت ترى في المسألة خلافا، والظاهر أن الإنصات لا يجب إلا لذكر الله. أما اللغو فإن الله سبحانه قد أثنى على من لم يستمعه، قال عز وجل في سياق مدح المؤمنين وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومن صفات المؤمنين المذكورة في سورة المؤمنين الذين هم عن اللغو معرضون. قال الأصفهاني في تعريف اللغو في كتابه مفردات القرآن: اللغو من الكلام ما لا يعتد به، وهو الذي يرد لا عن روية وفكر، فيجري مجرى اللغة وهو صوت الأصافير ونحوها من الطيور. قال أبو عبيد: سمى كل كلام قبيح لغوا. قال الحافظ: قال الأخفش: لغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. قال ابن عرفة: اللغو السقط من القول، وقيل الميل عن الصواب. وقال ابن منير: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحصل من الكلام. قلت: فما كان من ذلك الكلام الذي فيه ميل عن الصواب، فيه باطل أو شبه باطل، فهذا لا ينبغي سماعه في جمعة ولا غيرها. ولا سيما وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالكلام الباطل لا ينبغي سماعه، بل لا يجوز إلا مع الإنكار. للأدلة التي قدمنا ذكرها مع أقوال بعض السلف في ذلك، فإذا ابتلي أحد بمثل هذه الخطب فليشتغل بذكر الله. بذكر الله في نفسه ويؤجر على ماذا؟ تسقط عنه الجمعة. نعم، يكون مصليا للجمعة. وحتى هذا الذاكر ما يقول أنه يصلي ظهرا، هذا الذي يقول في خطبه ذاك الباطل، لكن حرم أجر الجمعة الخطيب، وهذا يؤجر إن شاء الله. إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. ويعرض عن اللغو بسمعه وقلبه قدر المستطاع، فإن مفسدة سماع الباطل أعظم من مصلحة الإنصات، لا سيما لمثل ذلك الكلام، فهو إن لم يحصل له أجر الجمعة فسلامته من سماع الإثم تعتبر مغنما. وعسى الله أن يأجره على إنكار المنكر بقلبه وبغضه للباطل وأهله. ومن تلك الخطب الباطلة ما يحصل من الرافضة من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكار صفات الله عز وجل كالرؤية والعلو والاستواء وغيرها، مما هو على طريقة المعتزلة والقول بخلود الموحدين في النار وعدم الشفاعة فيهم، والدعوة إلى الحزبية المنافية للاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنائية عن حزب الله عز وجل، وكالدعوة إلى الانتخابات والديمقراطية. فمثل هذه الخطب لا ينبغي سماعها، كما لا ينبغي سماع خطب فيها الحث على فعل الزنا والربا وشرب الخمور وغيرها من المحرمات، فهي كسماع الخوض في آيات الله التي يقول الله عز وجل عنها: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره الآية. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره والإمام يخطب. قال ابن رجب: اختلفوا في الإمام إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، هل يوافقه المأموم أي بصوت مرتفع صلي؟ لا شك أن الإمام يلزمه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وأهل العلم في هذا المعنى على خلاف، هل هو واجب أم مندوب؟ ولابن القيم في جلاء الأفهام بحث جيد يؤدي هذا المقصود، أنه لازم عليه، فإن البخل محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. وأيضا الحديث الآخر: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وهذا دعاء عليه بأن يرغم أنفه ويلصق بالرغام ويكون ذليلا، دعاء عليه بالذلة. وما كان هذا مؤداه وجب تجنبه، ووجب الحفاظ على ما يؤدي إليه، الحفاظ على يعني ماذا الاجتناب ما يؤدي إليه. هذا خلاف كما سبق، لكن هذا محصله أقرب الأقوال فيه، أنه أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن الإمام. فقال الطائفة يصلي المأموم على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وقول مالك وأبي يوسف وأحمد وإسحاق الراهوي. واستدلوا بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا يوم الجمعة متأكدة، فأكثر من الصلاة علي فيه، متأكدة الاستحباب ومختلف في وجوبها كل ما ذكر، فشرع الإتيان بها في حال الخطبة عند ذكره لأن سببها موجود، فهو كالتأمين على دعاء الإمام وأولى. وقال بعض الشافعية إذا قرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي جاز للمأموم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بها صوته، وهذا فيه نظر. وقال الطائفة بل ينصت، وهو قول سفيان وأبي حنيفة ومحمد والليث بن سعد ومالك في رواية، والشافعي أيضا، واختاره ابن المنذر لأنه ينصت. وقال الأوزاعي ينبغي للإمام إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أن يسكت حتى يصلي الناس، فإن لم يسكت فأنصت وأمن على دعائه. قلت القول بأن المستمع يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه إذا ذكره الخطيب لأدلة الأمر بصلاة النبي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، أخرجه أحمد الترمذي وهو حديث حسن، هو قول قوي. ولكن منهم من أهل العلم من يقول إنها وردت هذه الأدلة على سبيل العموم في الجمعة وفي غيرها، وجاء في الجمعة ما يخصصها بالإنصات، جاء ما يخصصها بالإنصات للانشغال بسماع الذكر، وأنه لا يلزمه أن يصلي في نفسه، بل ولا يستحب له أن يصلي في نفسه بدون أن يتلفظ بها. وهو قريب إلى الصواب أنه يسكت، فإن صلى في نفسه جمعا بين الأدلة فلا بأس، وإن قيل إن تلك الأدلة عامة وخصت بسماع الذكر يوم الجمعة كما خصت بصلاة المصلي إذا سمع من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إنها في الصلاة لا شغل، والجمعة فيها في سماعها شغل أمر باستماعه، ذلك الشغل هو الذكر. هذان قولان قويان، ومن اختار أحدهما فالأمر واسع. أما القول بأنه لا يصلى عليه، لأنه يصلى عليه برفع بصوت مرتفع عند سماع آية الأحزاب، هذا ما هو صحيح، ولو كان الأمر كذلك لعلم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يكن هذا دأبهم. وأما القول بأن يعني حكم يعني بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب أنه يبطل يعني يصير ذلك كاللغو، فهذا غير صحيح أيضا لأدلة في الباب، فيها الإنصات وفيها يعني أدلة الإنصات وأدلة كذا، الجمع بينها أمر واسع وخلاف بين أهل العلم، فلا يصح أن يقال أنه يبطلها كاللغو، هذا ليس بلغو وليس من الباطل، ولكن الإنصات أفضل يعني حتى عن قراءة القرآن مع أنه أفضل الذكر. حكم رد السلام وتشميت العاطس حال الخطبة يوم الجمعة جاء عن طاوس، وثبت عن بن سيرين محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة أن من عطس يوم الجمعة والإمام يخطب لا يشمته المستمعون، ومن سلم لا يرد عليه السلام. وجاء عن قتادة وعطاء عند عبد الرزاق. وهكذا استدل البيهقي في الكبرى ببعض أدلة وجوب رد السلام، مثل حديث أبي هريرة في الصحيحين حق المسلم على المسلم خمس من رد السلام شمت العاطس، حديث البراء في الصحيحين: وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ومنها رد السلام وتشميت العاطس. ونقل عن الحسن البصري وإبراهيم أنه يرد السلام، وقال ابن سيرين: إذا سلم عليه يومئ إيماء، يعني برأسه. وقال ابن المسيب: يرد في نفسه. قلت: تلك أدلة عامة في وجوب رد السلام، وأدلة الصمت يوم الجمعة وقت الخطبة خاصة، والخاص مقدم على العام، فالواجب السكوت وقت الخطبة، فلا يرد سلاما ولا يشمت عاطسا ولا يقرأ قرآنا ولا يأمر بمعروف، أي بصوته، لكن يشير، ينهى بإشارة عن المنكر ويأمر بالإشارة إذا فهمت بالمعروف، ولا ينهى عن منكر حال الخطبة، كما تقدم ذكر الأدلة مع أقوال أهل العلم في ذلك في فصل إنصات الخطبة. لكن قال ابن المنذر: فالإنصات يجب على ظاهر السنة، وإباحة رد السلام وتشميت العاطس غير موجودة، غير موجود بحجة. إنصات يجب على ظاهر السنة، وإجابة رد السلام وتشميت العاطس غير موجود بحجة، يعني لا حجة عليه. والذي أرى أن يرد السلام إشارة، وهذا جيد، كما أبيحت له الإشارة إلى ولده قال لها اجلس، أو إذا أراد الولد أن يخرج مثلا يقول يا أبا سأخرج، خاف عليه، شير له هكذا برأسه، معنى لا تخرج، وما كان من هذا المعاني، بحيث أنها يحافظ على جمعته ويحافظ على ولده مثلا، أو على ما يريد أن يشير إليه. فرأي ابن المنذر رحمه الله أنه يشير إذا سلم إشارة كما يشير في الصلاة، ويشمت العاطس إذا فرغ الإمام من خطبته، هذا إذا حمد الله، فإنه لا يلزم أن يشمت ما لم يحمد الله ويسمع أنه حمد الله. قلنا وهو رأي جيد، صحيح، رأي جيد، تشميت العاطس ما يلزم في الحال، ما دام جالسا عنده إذا فرغ من الخطبة يقول له يرحمك الله، هذا إذا حمد الله، إذا فرغ الخطيب أو جلس الخطيب بين الخطبتين ممكن يقول له يرحمك الله. هذا بعضهم بارك الله فيكم يخطئ، بعضهم جهال، هذا نعم يعني سيكون متعاونا على الغلط. إيه ما جرى هذا أنهم. قلت: ولا ينبغي السلام على المستمعين لخطبة الجمعة لقول الله تعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. لهذا لما قدم عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب يخطب لم ينقل أنه سلم على الناس حال دخوله المسجد، وكذا سليك الغطفاني لما دخل المسجد وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحية المسجد، وكذا الأعرابي الذي قال النبي: يا رسول الله لكت المواشي فادع الله أن يسقينا، وغيرهم، لم يقل عن أحد منهم أنه كان إذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب يسلم على الناس مع حرصهم على الخير كله، ومنه إفشاء السلام، وإنما كان أحد يدخل المسجد لا يسلم على أحد فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس يستمع الخطبة، المهم ما يسلم سواء صلى أو جلس كما في قصة سليك الغطفاني. وقد ذكر العراقي في طرح التثريب الخلاف في هذه المسألة، وذكر ذلك غيره بما هذا الذي حررناه أرجح، وبالله التوفيق. أما ما لا بد منه من الكلام كتحذير الأعمى من الوقوع في بئر أو نار، أو تردي من شاهق مثلا أو ما كان يضره أو نحو ذلك، فللمستمع فعله، وهل يبطل أجر خطبته؟ أبان ابن قدامة أنها لا تبطل أجر جمعته، وكذا ابن المنذر ابن رجب، وكذا ابن رجب أيضا أنها لا تبطل لأنها مأمور بذلك. والذي يظهر أن الكلام عام، أنها الكلام عام، لكن فيه واجب وفيه أوجب، وأن الأجر رده عن وقوع في النار أو الوقوع في سقوط ما يضره إما بقول أو بفعل واجب عليه، وأنه وإن حصل لخطبته أنه ما أجر عليها ذلك الأجر فأجره هذا أعظم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فليرده بقول أو بفعل، واجب عليه حتى ولو في الصلاة. قالوا والصلاة لا تبطل إذا تكلم، قلنا والصحيح أنها تبطل إذا تكلم عامدا، إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من لا يصح فيها شيء من كلام الناس، أي تكليم الناس بعضهم لبعض، لكن يرده بقول أو بفعل. وممكن أن يعيد صلاته، وممكن أن أجره ذلك ولو فاتته الجماعة أفضل من أجر من كونه يترك مسلما يهلك. هذا هو الصواب. العاطس والمسلم، لا العاطس ولا المسلم أيضا لا يسلم، أحمد الله، لا هذا ولا هذا، لكن وجد إذا وجد ذلك حكم المستمع، هذا هو. كنا تذاكرنا الخطبة بالعربية، هناك بعض الفتاوى أنها ليست بشرط، لكن نقل النووي أنها يشترط في الخطبة أن تكون بالعربية، عن جمهور العلماء نقله. قال الشرح المهذب فيه طريقان، أي عن الشافعية، وبه قطع وصحهما، وبه قطع الجمهور أنه يشترط في الخطبة أن تكون بالعربية، وإذا لم يكن فيهم من لا يحسن العربية جاز أن يخطب بلسانه مدة التعليم، مدة التعليم يعني ليس على الإطلاق. وذلك أن الخطبة فيها ذكر الله، فيها قرآن، ولا وعامة أهل العلم أنها لا تقرأ الآيات بغير العربية، بلسان عربي مبين، فلا يجوز قراءة القرآن بالأعجمية غير العربية وإعجام كتاب الله. والترجمة الموجودة ترجمة المعنى، معاني الآيات، وليست ترجمة الحروف وتغيير الحروف أبد، ما يجوز هذا اتفاقا، لأدلة أنه بلسان عربي مبين، وأن تغييره إلى لغة أخرى بتغيير حروفه، تغيير ترجمة حرفية، أن ذلك وقوع في محادة الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن فيهم من لا يحسن العربية جاز أن يخطب بلسانه، يعني هذا الأعجمي، وقوم أعجميون يريدون يقيمون جمعة، يتركوا الجمعة، ما قد تعلم أن يخطب بهم بالعربية، يقال إن كان يحسن أن يقرأ الآيات بالعربية قرأها، والأحاديث التي يريد أن يبين للناس فيها والوعظ، فإن لم يحسن ذكر معنى الآية وترجمتها المعنوية للحرفية، نقلها للناس حتى يتعلم. فإن لم يتعلم أحد منهم عصوا بذلك، تركوا واجبا، نو يقول عصوا بذلك، ولا تنعقد لهم جمعة، انتهى. له كلام أوسع من هذا، وهذا هو المقصود. قلت ولا تحسن الترجمة للخطيب حال خطبته، فإن ذلك مبطل لأجر جمعة المترجم. لو قال أنا سأخطب وأنت يا زيد خلك بجانبي، كل ما قلت كلمة تترجمها، قلنا زيد هذا عظم الله أجره في جمعته، لأنه ما استمع ولا أنصت. ولكن إذا فرغ الخطيب من الخطبة بالعربية قام المترجم فلخصها للسامعين، ثم تقام الصلاة ويصلون. وهل الخطيب أن يخطب بالعربية ثم يترجمها بغيرها في آن واحد؟ نعم، يظهر أن لا بأس بذلك، وبه قال بعض أهل العلم أن لا بأس بذلك، لأنها خطبة مع بيانها، كمن يقرأ آية ويفسر، وإن كان التفسير بالعربية لكن هذا تفسير للناس بلغتهم، وقد يطول المعنى، وقد أيضا تذهب حلاوة الخطبة وجمالها، إلا أن الحاجة تستدعي ذلك لمن كان يحسن له. فإن فعل خطب بزمجرة الخطبة وقوتها وكما هو شأن الخطابة التي هي مطلوبة شرعا، ثم قام من يلخصها ويترجمها بعد جلوسه، ثم تقام الصلاة ويصلون، هذا أفضل. واختلفوا في من لم يسمع الخطبة لبعده هل يذكر الله يقرأ القرآن في نفسه أو ينصت على قولين. نقلها ابن رجب في فتح الباري عند حديث 934. قال أحد القولين يذكر الله في نفسه ويقرأه، قال علقمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي الشافعي والثوري وأحمد إسحاق. وقولهم هذا شبه قول الأكثرين في قراءة المأموم إذا لم يسمع قراءته. والثاني أنه ينصت ولا يتكلم بشيء، وهو قول جماعة من أهل العلم ذكرهم منهم مالك وأبي حنيفة أبو حنيفة والزهري الأوزاعي. واستدلوا بقول عثمان إن للمنصت الذي لا يسمع مثل مال السامع المنصت، خرجه مالك في الموطأ. وقال الطائفة من لا يسمع لا إنصات عليه بل يباح له الكلام، وقول عروة طائفة من أهل العلم، وهو الذي أشار إليه الإمام أحمد بأنه له أن يشرب الماء إذا لم يسمع الخطبة، يعني إن لم يكن إن كان يسمع لا يأكل ولا يشرب فأن يسمع الخطبة، فإن هذا أشد من مس العصا. وكم ترى الذين يشربون حال سماع الخطبة. واختاره القاضي أبو يعلى قال وقال ابن عقيل أي من الحنابلة له أن يقرأ القرآن ويذاكر العلم. قال ابن رجب هو بعيد، فإن رفع الصوت ربما منع من أقرب منه إلى الأمام، إذا قرأ القرآن قد يشوش على من كان قريبا من الإمام ومن يريد أن يستمع. فقال أنه يختلف إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ قال الجمهور يلزمه. وقال النخعي وأحمد وأحد قولي الشافعي لا يلزمه. ثم جاء أيضا ابن رجب بإجماع فقال أجمع العلماء على أن الأفضل لمن سمع الخطبة خطبة الإمام أن ينصت ويستمع، وأنه أفضل ممن يشتغل عن ذلك بذكر الله في نفسه أو تلاوة قرآن أو دعاء، على خلاف هل له أن يستمع ويذكر الله يسبح ما لم يشغل قلبه. ولا شك أن هذا القول غير صحيح، فإنه لا ينبغي أن يراجع قرآنا في نفسه ولا أن يسبح أيضا يحمد الله وإن كان مستحضر القلب يفهم ما يقول الخطيب. وهذه بعض الآثار في هذا المعنى، والإجماع قائم على أن الأفضل أن ينصت، لكن كونه في نفسه يذكر الله هذا قال به بعض السلف. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء أسبح يوم الجمعة وأهلل وأنا أعقل الخطيب، قال لا إلا الشيء اليسير واجعله بينك وبين نفسك. وروى، وهذا لتعلموا أهمية ذكر الله عند السلف، فكم ترى من هذه الأدلة في أنه يذكر الله حتى لا يحصل له غفلة. الآن أحدنا في سيارة سفر في مجلس في ما يعتني بالتسبيح والتحميد، لا هو في جمعة ولا في غيرها من هذا الخلاف. أما السلف كانت لهم عناية فائقة بالغة بذكر الله في سائر أحوالهم، ولا يمنعهم عن ذلك مانع إلا ما كان لا بد منه، ونومهم وأكلهم وشربهم وكذلك، يعني ما ذمه ولا بد منه كذلك حالة لا ينبغي فيها الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال سبق المفردون، سبق المفردون قالوا من يا رسول؟ قال الذاكرون الله كثيرا. وقال الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات تعد الله لهم مغفرة أجرا عظيما. ثم أتى أهل العلم بخلاف في من يصدق عليه أنه من الذاكرين لله كثيرا. قالوا من أتى بأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم واليقظة والركوب والنزول والوقاع والطعام والشراب والسفر وكذلك أيضا الجلوس والقيام والخروج والدخول بما يسميه أهل العلم عمل اليوم والليلة، فذلك من الذاكرين الله كثيرا، ومن الذاكرين الله كثيرا يصدق عليه أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما. هذه وهكذا أيضا الأذكار عند توقع العين، والأذكار عند توقع كذلك عند دخول قرية، وهكذا ما في، يعني لماذا سماه أهل العمل يوم الليلة؟ سموه لأن اليوم والليلة كلها مشغولة بذكر، حياة الإنسان كلها مشغولة بذكر في مجلسه في حضره في سفره في جميع حركاته. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا لا يذكر الله فيه كان عليه حسرة. ترى حسرة يعني يكون يلقي حاسر فيه ما فاته شيء كبير. فنحن مقصرون في جانب الذكر جدا جدا، وربما أدى بالإنسان قصوره ذلك إلى مستوى الغفلة ومستوى تسلط الشيطان نعوذ بالله من ذلك، بالوساوس والقلق وحب الدنيا والشبهات والشهوات والتفاكير، وتاه به وزاغ قلبه، تاه به الشيطان وزاغ قلبه. فلا أعظم سلاحا من ذكر الله. الذي يذكر الله يعيش مع ربه، كما قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. من ذكر الله ذكره الله، والله لو لم يكن من فضل الذكر إلا هذه الآية أنها كافية. ويبينها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي قال الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. يا أخي الناس الآن لضعف الإيمان يحب أن يذكره التاجر الفلاني والملك الفلاني والرئيس الفلاني يذكره بخير، ولا شك أن هذا جائز. ثناء الناس يعني ذلك عاجل بشرى المؤمن، لكن لماذا ما تحب أن يذكرك الله رب العالمين رب جميع المخلوقات فتذكر الله عز وجل؟ ينبغي أن يكون حرصك على هذا الجانب أعظم حرص من غيره. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، تستفيد معية الله معك ما دمت في الذكر، قرآن تسبيح تحميد تهليل سائر الذكر، وتستفيد أن الله يذكرك في الملأ الأعلى. الملأ الأعلى يا سبحان الله على ذكر عظيم. الذاكر هو رب الجبروت والملكوت والعظمة، والمذكور عندهم الملأ الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وذكر حسن. هذه إلماحة إلى أن السلف رضوان الله عليهم كانوا حريصين، ونعم الحرص. وفي كتاب الوابل الصيب لابن القيم ذكر من فوائد الذكر فوائد كثيرة، فوائد كثيرة، يعني ذكر أسهب، ويا له من إسهاب جميل في فوائد ذكر الله، فاقتني هذا الكتاب. أما النووي رحمه الله فقد جعل كتاب الأذكار الذي يقول الحضرميون: بيع الدار واشتري كتاب الأذكار، بيع البيت، بيت الأهل أو الأهل. طيب، هذا الكتاب بوبه على أبواب فقهية، فهو كتاب أذكار كتاب فقهي، نحن قرأناه على إخواننا وسجلوا. نعم، يبدأ لك يعني بالطهارة والصلاة والزكاة وإلى آخره، كل فصل مما يتعلق، كل باب فقهي يذكر أذكاره فيه. ماذا يقول من توضأ؟ ماذا يقول من دخل في الصلاة؟ ماذا يقول في التشهد؟ ماذا يقول؟ فهو كتاب حديثي فقهي، إلا أنه تسهل فيه. استنادا إلى قول أبي داود رحمه الله: وما سكت عنه فهو عندي حسن. وأبو داود سكت عن أحاديث ضعفها غيره، سكت عن أحاديث ضعف ضعفها غيره أبو داود، حسن أو صالح، فسكت عن أحاديث من هذا المعنى. شاهدنا أنه تساهل فيه، ولو جرى فيه مجرى رياض الصالحين لكان أفضل، يعني رياض الصالحين هذبه أكثر، اعتنى به، ما أدخل فيه إلا ما رآه صحيحا لغيره ولذاته وحسنا لغيره وذاته كما في مقدمته. والحاصل أن الكتاب جميل، كتاب الأذكار جميل، لكن فيه بعض البدع قليلة يتأحذرها الطالب وينبه عليها، التي استندت إلى أحاديث ضعيفة، استند فيها إلى أحاديث ضعيفة بناها على ذلك التساهل. فالكتاب عظيم جدا يعتنى به، وممكن أن يدرس كتاب الوابل الصيب ويقرأ ويعتنى بالإنسان نفسه. والله بعض الأوقات أجد عندي غفلة عن الذكر، أقرأ في هذين الكتابين، والغفلة كثيرة، لكن الإنسان يعالج نفسه بمثل هذه الكتب حتى لا يعني يخسر يوم القيامة ويكون من الغافلين. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ خسارة عظيمة أن يفوتك من الوقت ما لا تستفيده في ذكر الله، فتقطع شوطا من العمر ويكون فارغا، هذا الوقت يصير فارغ معطل، ما فيه فائدة، ما يكون مليئا بما يتحصل ترفع به الدرجات تكفر به السيئات. ولا ذكر الله أكبر. وخرجنا من خلافهم في هذا المسألة أنه في مثل هذا الحال الأصح أنه يسكت وهو في ذكر، فمجالس الحلال والحرام وهو معك أيضا من بيته بعد أن تجهز للصلاة صلاة الجمعة إلا طالبا ماذا؟ الذكر. فاسعوا إلى ذكر الله، ما قال فاسمعوا يعني يسعى ثم ينشغل بغيره، وإلا فإن القلوب تشغل، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لو أنه شغل مثلا بتدبر آية سيأتيه الشيطان وهو يتدبر آية ويسرح به في فقهها وفيها من المعاني وفيها كذا، ولا يدري إلا ما يدري ماذا قال الخطيب، فيحرم الخير استفادة التي أتى من أجلها، حتى وإن تحللت له في ذلك فوائد علمية من خلال تدبره، لكن هناك أوقات يتسع للتدبر والتفكر والتفقه غير هذا الموضع. فالأصح هنا أنه لا يذكر الله لا في نفسه ولا في غيرها، يسعى إلى ذكر الله يستمع، فإذا فرغ من خطبته وصلاته فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، كما في الآية نفسها هي آية الجمعة. هذا هو الصواب في المسألة. حكم مشي مستمع الخطبة يوم الجمعة، أخرج مسلم في صحيحه عن أبي رفاعة قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، وقد نقل الاتفاق أن من جاء يسأل عن دينه أنه يبادر بالجواب، يبادر بالإجابة ولا يتأنى في ذلك، يعني أن ذلك على الفور لأمور، منها أن الأجل قد يبغته قبل أن يأخذ دينه، ثانيا أن هذا مما يعني مما أمر الله عز وجل به من بذل العلم. نقل هذا النووي أنه تكون إجابته على الفور، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يدري ما دينه نزل من المنبر مباشرة، قال محتمل أنها خطبة غير خطبة الجمعة، ومحتمل أنها خطبة الجمعة، وأنه تكلم بما هو من شأن الجمعة ما أتمها، أو أن هذا يجوز الكلام فيه للتعليم ثم يعود إلى موضوعه. وقد استفاد السامعون، ووضع له كرسي من أجل أن يسمع الناس، فالتعليم لذاك الرجل ولغيره، وكان الرجل يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك دينه، وهذا لا يكون أنه علمه جميع أمور الدين، لكن مجملات عامة يفهم بها دينه إذا مات يموت على الإسلام. فذكر النووي رحمه الله أن هذا الغريب كان متعلقا بالخطبة، كلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام جيد، أنه مما يتعلق موضوع الخطبة، أو حتى ولو كان غير موضوعها فالخطبة تشتمل على أمور الدين، هذا منها. وشاهدنا أنه لا دلالة فيه على المشي من المستمع، ولا أحد من المستمعين قام ومشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ما علم هذا، ولكن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى وأخذ الحسن والحسين حين أتيا يمشيان ويعثران بين الناس، قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ثم نزل أخذهما ورجع وأكمل خطبته، وثبت أنه مشى إلى هذا الرجل ووضع له كرسي فجلس عليه، جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الواضع بلا رضي الله عنه. طيب، وعلم ذلك الشخص دينه، فهذا ليس فيه أن يسترسل في الكلام فيما يتعلق بالمشي، وهذا بقي. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. في الباب أيضا حديث: إذا نعس أحدكم في مجلسه في يوم الجمعة فليتحول منه، أي يمشي. هذا حملوه على يوم الجمعة قبل حصول الخطيب، فيتحول منه لأنه مجلس حضره الشيطان، على أن الحديث قد قال ابن المديني: حديث النعاس في الجمعة منكر، أنكرها على ابن إسحاق. اختلف في رفعه ووقفه، والأصح أنه لا يثبت، وعلى القول بثبوته على قول من أثبت الحديث محمول على المعنى الأول قبل حضور الخطيب. أما في حال حضور الخطيب، ملائكة تستطوي كتبها وتستمع وتنصت، فإذا حضر الخطيب طوت الملائكة صحفها وقعدوا يستمعون الذكر، هكذا في الحديث. فإذا هذا هو الصواب. أما التحول قلنا بعد ذكر هذا، أقول أما التحول قبل الخطبة إلى مكان الفراغ فنعم يجوز، بل قد يستحب من يعني سد الفراغ وسد الخلل، لأثر ابن عمر: ولعدم المانع منه ما لم يقم أحد من مكانه ما لم يقم أحدا من مكانه، فلا يجوز لما ذكر في منه في ذلك. وأما التحول حال الخطبة أو ضرب الرأس، جاءنا سمرة حسن عن سمرة، حسن بن تعرفون عن سمرة منقطع، وفي إسماعيل بن مسلم المكي قد ترك، يعني أنهم فيما يتعلق بأنه يعني يتحول من مكانه أو يضرب رأسه إذا نام دق رأسه، وهذا لا يثبت. وجاء عن عطاء أنه كان إذا نعس الإنسان والجمعة فليقم مجلسه وليجلس مجلسا آخر أو ليضرب رأسه، موقوف على عطاء. نبهنا على أن هذا ليس من السنة، يعني التحول أو في حال الخطبة يضرب رأسه، وأما التحول حال الخطبة أو ضرب الرأس فلا دليل على جوازه غير ما تقدم من الضعاف التي لا ينبني عليها حكما. وموقوف صحيح الوقوف عن عطاء أو الأثر، لكن هذا من قوله اجتهاد. والأحاديث الصحاح في النهي عن مس الحصى والأمر بالإنصات يوم الجمعة مقدمة على تلك الضعاف، والأقوال التي ليست بحجة لهذا وذلك. وبذلك قال ابن العربي رحمه الله في عارضة الأحوذي، وبنحوه قال الشوكاني في النيل. إلى هنا بارك الله فيكم.